بواسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق، لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. قال ثالثا الموجهات. مادة القضية، كل محمول إذا نسب إلى موضوع فالنسبة فيه لا تخلو في الواقع ونفس الأمر من إحدى حالات ثلاث بالقسمة العقلية. تم الفراغ من تقسيم الحملية باعتبار عدول أطرافها أو حصولهما إلى قضية معدولة وإلى قضية محصلة. شرع المصنف بعد ذلك في بيان التقسيم الآخر للقضية الحملية، وهي تقسيمها بحسب الجهة، ولهذا عبر عن ذلك بقوله الموجهات. والمفروض أول بحث نبحث عن هو بيان معنى مصطلح جهة القضية، وما هو الفرق بين جهة القضية ومادة القضية، إلا أننا نؤجل البحث إلى آخر المبحث. القضية الحملية تنحل إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول موضوع القضية، الجزء الثاني محمول القضية، الجزء الثالث النسبة الذي يربط المحمول بالموضوع. إذا نسب المحمول إلى الموضوع في القضية الحملية، فهذه النسبة في نفس الأمر والواقع لها حالات ثلاث: الحالة الأولى حالة الوجوب، الحالة الثانية حالة الامتناع، الحالة الثالثة حالة الإمكان. يصطلح على الحالة الأولى وهي الوجوب بمادة القضية، فيقال إذا كانت نسبة المحمول إلى الموضوع الوجوب فمادة القضية هي الوجوب، وإذا كانت نسبة المحمول إلى الموضوع هي الامتناع يقال مادة القضية الامتناع، وإذا كانت نسبة المحمول إلى الموضوع الإمكان يقال مادة القضية هي الإمكان. إذن المواد إما الوجوب إما الامتناع إما الإمكان. هنا نريد أن نشير إلى هذه النقطة، أن هذه المواد الثلاث الحديث عنها: الوجوب مادة الوجوب، مادة الامتناع، مادة الإمكان، حديث مشترك على طاولة المنطق وعلى طاولة الفيلسوف. فالمنطقي يبحث عن المواد الثلاث، والمنطقي يبحث كذلك عن المواد الثلاث. فهل جهة الحديث عند المنطقي عن المواد الثلاث هي نفس جهة الحديث عند الفيلسوف، أم أن اللحاظ والاعتبار يختلف؟ فالفيلسوف يتحدث عنها من جهة والمنطقي من جهة أخرى. هذا السؤال دائما الجواب عنه يتبع موضوع العلم. مثلا علم النحو يبحث عن الكلمة، علم الصرف أيضا يبحث عن الكلمة، ولكن الحديث النحوي عن الكلمة هو نفس الحديث الصرفي عن الكلمة أو يختلف؟ يختلف. منشأ الاختلاف يرجع إلى موضوع علم النحو وموضوع علم الصرف. موضوع علم النحو هو الكلمة، لكن من حيث إعرابها وبنائها. أما موضوع علم الصرف هو الكلمة، لكن من حيث تصريفها وبنيتها واشتقاقها. فلهذا النحوي عندما يتناول الكلمة يتناولها من جهة الإعراب والبناء، أما الصرفي عندما يتناول الكلمة فيتناولها من جهة البنية. كذلك في المقام نقول الفيلسوف لا يهتم إلا بالموجودات، أساسا موضوع الفلسفة هو الحديث عن أحوال الوجود العام، الوجود المطلق بما هو موجود. أما المنطقي بحثه يختص بالوجود أو يشمل أمور متعددة، يتحدث عن الكلي، يتحدث عن الجنس، يتحدث عن القياس، يتحدث عن الشكل، يتحدث عن أمور كثيرة. بناء على ذلك نقول القضية الحملية تتصور على شكلين. الشكل الأول أن يكون محمولها هو الوجود، نظير إذا قلنا الإنسان موجود، الله موجود، شريك الباري موجود. هنا يقال إذا كان المحمول هو الوجود، هنا يأتي الفيلسوف ويقول نسبة الوجود إلى الموضوع ما هو؟ فإذا نسبنا الوجود إلى الله وجدنا أن هذا الوجود ضروري، يستحيل أن ينفك عن الله تبارك وتعالى. وإذا نسبنا الوجود إلى الإنسان رأينا أن الوجود بالنسبة للإنسان ليس ضروريا، كما أن العدم ليس ضروريا، لذلك يعبر بالإمكان. إذا نسبنا الوجود إلى شريك الباري لاحظنا أن الوجود يمتنع على شريك الباري، عبرنا عن ذلك بالامتناع. إذا كان المحمول الذي ينسب إلى القضية هو الوجود، هنا نقول هذا الوجود إما أن يكون واجبا، لاحظ هذا الوجود إما أن يكون واجبا، إما أن يكون ممكنا، إما أن يكون ممتنعا. إذن المنطق عندما يبحث عن الوجوب والإمكان والامتناع متى؟ إذا كان المحمول هو الوجود، لأن دائرة اهتمام الفيلسوف الوجود وما يرتبط بأحوال الموجود. أما إذا جئنا إلى المنطقي، المنطقي أعم من ذلك، سواء، المهم أنه يحمل المحمول على موضوعه، إما في الشكل الأول وهو إذا كان المحمول هو الوجود، أو الشكل الثاني إذا كان المحمول هو غير الوجود، يمكن أن يتصور المحمول غير الوجود؟ نعم، كقولنا الإنسان قائم، هنا قائم ليس هو الوجود. الإنسان حيوان، الإنسان جماد. إذن المحمول في مثل هذه القضايا الحملية ليس هو الوجود. بناء على ذلك هنا يأتي المنطقي ويقول: ما هي نسبة الحيوان للإنسان؟ الفيلسوف لا يبحث ما نسبة الحيوان للإنسان. هنا يأتي المنطقي ويقول: ما نسبة القيام إلى الإنسان؟ الفيلسوف لا يهمه ما نسبة القيام إلى الإنسان. هنا يأتي المنطقي: ما نسبة الجماد إلى الإنسان؟ الفيلسوف لا يبحث عن نسبة الجماد إلى الإنسان. الفيلسوف يبحث عن نسبة الوجود إلى الموضوع. أما المنطقي أعم من ذلك، سواء كان المحمول هو الوجود فيبحث عن نسبة الوجود إلى الموضوع، أو كان المحمول غير الوجود أيضا يبحث عن نسبة المحمول إلى الموضوع، فيقول: نسبة الحيوان إلى الإنسان الوجوب، يستحيل انفكاك الحيوانية عن الإنسانية. نسبة الجماد إلى الإنسان الامتناع، يستحيل أن تثبت الجماد، أن يثبت الجماد إلى الإنسان. نسبة القيام إلى الإنسان الإمكان، يمكن أن يقوم، يمكن أن لا يكون قائما. إذن تلخص عندنا أن البحث مشترك بين المنطق والفلسفة، ولكن الحديث عن هذا المبحث بلحاظ الفلسفة هو متى؟ إذا كان محمول القضية الحملية هو الوجود. أما المنطقي أعم من ذلك، سواء كان المحمول هو الوجود أو أعم من ذلك. ولهذا تجد التعبير يختلف في المنطق والفلسفة. هنا ماذا قال؟ قال: كل محمول، سواء كان المحمول هو الوجود كقولنا الإنسان موجود، أو كان المحمول هو غير الوجود كقولنا الإنسان قائم. أما هناك في الفلسفة ماذا تلاحظ؟ تلاحظ يقولون: كل مفهوم، كل وجود إذا نسب إلى الموضوع. فحصروا المحمول في كونه هو الوجود. كل محمول إذا نسب إلى موضوع فالنسبة فيه لا تخلو في الواقع ونفس الأمر. كلمة الواقع ونفس الأمر هذا تفسير لكلمة مادة القضية. أول خصوصية من خصوصية مادة القضية أنها هي الملحوظة في نفس الأمر والواقع. ما معنى هذا؟ يأتي الكلام عليه. من إحدى حالات ثلاث بالقسمة العقلية. إذن يستفاد من هذه العبارة أن التقسيم حصري يدور بين النفي والإثبات، ولهذا لا يتصور شق رابع. إذا اتضح ذلك نأتي ونقول، لاحظ معي، مواد القضايا: الوجوب، الامتناع، الإمكان. إذا جئنا إلى الوجوب، تارة يكون الوجوب بالذات ويعبر عنه الوجوب الذاتي، وتارة الوجوب بالغير، وثالثة الوجوب بالقياس إلى الغير. الامتناع بالذات، بالغير، بالقياس إلى الغير. الإمكان بالذات وبالغير وبالقياس إلى الغير. عندما نقول المواد ثلاث: وجوب، امتناع، إمكان، نلاحظ أن كل مادة لها ثلاث، تتصور فيها ثلاث حالات. المواد جميع هذه الحالات، إذن سوف تكون المواد كم عددها؟ 9. نقول فقط مواد القضايا هي عبارة عن ثلاث لا تسأل. الوجوب بالذات والامتناع بالذات والإمكان بالذات، هذه هي مواد القضايا. توضيح ذلك، ما معنى مادة الوجوب؟ نحن سريعا نقول هكذا: المحمول إذا نسب إلى الموضوع فلا يخلو، إما أنه يستحيل انفكاكه عن، يعني انفكاك المحمول عن الموضوع، أو لا يستحيل. وإذا لم يستحل انفكاك المحمول عن الموضوع فإما يمكن أو يمتنع. إذا استحال انفكاك المحمول عن الموضوع هذا يعبر عنه الوجوب، إذا امتنع يعبر عنه بالامتناع، إذا أمكن يعبر عنه بالإمكان. مثال الوجوب، نقول مثال الوجوب: الله موجود. الله موجود، نسبة الوجود إلى الله يمكن أن تنفك، يستحيل انفكاك الوجود عن الله، فهو الضروري الثبوت، واجب الثبوت، لهذا يعبر عن المادة بمادة الوجوب. مثال آخر، إذا قلنا الإنسان ناطق، نسبة الناطقية إلى الإنسان يستحيل أن تنفك، إذ لو زالت الناطقية زال الإنسان. يمتنع انفكاك المحمول عن الموضوع. أما مثال الإمكان، إذا قلنا الإنسان موجود، نسبة الوجود إلى الإنسان يمكن أن تنفك، ويمكن، عفوا، قل الوجود بالنسبة إلى الإنسان ليس ضروريا، بدليل أنه يمكن أن يعدم الإنسان، كما أن العدم ليس ضروريا، بدليل أنه يوجد. لو كان الوجود بالنسبة إلى الإنسان ضروري لما عدم، ولو كان العدم بالنسبة إلى الإنسان ضروري لما وجد. إذن الوجود بالنسبة إلى الإنسان ليس ضروري، وعدمه ليس ضروري، يعني يمكن أن يوجد، يمكن ألا يوجد، أو أنه يمتنع ثبوت المحمول للموضوع، كقولنا شريك الباري ماذا؟ موجود. يستحيل، يمتنع ثبوت شريك الباري، يستحيل يمتنع ثبوت الوجود لشريك الباري، مستحيل. أو إذا قلنا اجتماع النقيضين موجود، يستحيل نسبة الوجود إلى اجتماع، أو اجتماع النقيضين متحقق، يستحيل نسبة التحقق إلى اجتماع النقيضين. هذا يعبر عنه مادة الامتناع. ولكن أي وجوب؟ هل الوجوب بالذات أم بالغير أم بالقياس إلى الغير؟ نقول فقط بالذات. ما هو الفرق بين الوجوب بالذات، الوجوب بالغير، الوجوب بالقياس إلى الغير؟ الوجوب بالذات هو ما كان منشأ الضرورة، الوجوب بمعنى الضرورة، كلمة مترادفة. الوجوب بالذات ما كان منشأ الوجوب، سبب الضرورة هو نفس الذات، وليس أمرا خارجا عن الذات. مثال على ذلك إذا قلنا الإنسان ناطق، ثبوت الناطقية إلى الإنسان لا إشكال ضرورة، بمعنى يستحيل أن تنفك الناطقية عن الإنسان، يستحيل. انفكاك الناطقية عن الإنسان أمر محال. خب هذه الضرورة من أين جاءت؟ نقول جاءت من نفس الإنسان، إذ أن ذات الإنسان، حقيقة الإنسان أنه عين الناطقية. ليس حقيقة الإنسان إلا أن يكون حيوانا ناطقا. فإذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، ثبوت الحيوانية الناطقية للإنسان ضرورة واجبة، ومنشأ الوجوب هو نفس الإنسان. وهذا معنى أن منشأ الضرورة هو نفس الذات ولا نحتاج إلى عامل خارجي، بمعنى بمجرد أن تتحقق الإنسانية يجب أن تتحقق معها الحيوانية الناطقية، لأن الإنسان هو عينه الحيوان ناطق. فلو انفكت الحيوانية الناطقية عن الإنسان ارتفع الإنسان. إذن جميع الذاتيات نسبتها إلى الذات دائما نسبة الوجوب، ولهذا قلنا من خصائص الذات يستحيل انفكاك الذات عن الذات، ومن خصائص الذات أنه لا يحتاج إلى علة وراء علة إلى وراء علة الذات. إذن منشأ الوجوب، منشأ الذات هو نفس الذات، لا يحتاج إلى علة وراء علة الذات. نحن لا نحتاج إلى علتين، علة للإنسان وعلة أخرى للحيوان ناطق، بل علة الإنسان هو علة الحيوان ناطق. ولهذا يستحيل أن ينفك الحيوان الناطق عن الإنسان، ومنشأ هذه الاستحالة هو نفس الذات. هذا يعبر عنه الوجوب بالذات. إذن ما هو الوجوب بالذات؟ ما كان منشأ الوجوب هو نفس الذات. وعندنا وجوب يصطلح عليه وجوب بالغير. لاحظ معي، الوجوب بالغير ما هو مثاله؟ الوجوب بالغير كما إذا قلنا الإنسان سؤال، التفت جيدا. الوجود بالنسبة للإنسان ضروري؟ ليس ضروري، إذ يمكن أن ينفك الوجود عن الإنسان يعدم. لكن السؤال، متى يكون وجود الإنسان ضروري؟ عند وجود علته. إذا وجدت علة وجود إذا تحققت علة وجود الإنسان يصبح الوجود ضروري أو غير ضروري؟ ضروري، لاستحالة التخلف المعلول عن علته. إذن نقول في المقام، وجود الإنسان إذا لاحظنا فقط ذات الإنسان نجد أنه ليس ضروري الوجود، لكن إذا لاحظنا عامل آخر خارج عن ذات الإنسان وهو علة وجوده، نقول متى ما تحققت علة وجود الإنسان أصبح الوجود بالنسبة للإنسان ضروري، إذ يستحيل انفكاك المعلول عن علته. إذن السؤال هنا، ضرورة الوجود بالنسبة للإنسان نشأت من ذات الإنسان أو بسبب العلة؟ بسبب علة، يعني بسبب أمر خارج، يعني بالغير. لهذا يصطلح عليه وجوب. ما هو ذلك الغير؟ هو العلة. ماري واضح أم لا؟ هذا يصطلح عليه وجوب بالغير. مثال آخر، إذا قلنا الإنسان ضاحك، الضاحك بالنسبة للإنسان ضروري؟ ليس ضروري، يمكن أن لا يضحك الإنسان، لكن إذا تحققت علة الضحك يكون الضحك ضروريا، وهو التعجب. لهذا نقول إذا لاحظنا ذات الإنسان لا يجب أن يكون ضاحكا، ولكن إذا لاحظنا علة الضحك وهي التعجب يكون ضروريا الضحك، لكن هذه الضرورة جاءت من الخارج بالغير. إذن ما هو الوجوب بالغير؟ هو ما كان منشأ الوجوب ليس نفس الذات، إنما أمر خارج عن الذات، كقولنا الإنسان موجود متى؟ عند وجود علته. لاحظ عند وجود علة يعني بالغير، وعندنا وجوب بالقياس إلى الغير. هذا مثاله. لاحظ معي التحتية إذا قسناها إلى الفوقية، الفوقية ضرورية التحقق في ذاتها ليست ضرورية التحقق. متى تكون واجبة التحقق؟ عند وجود علتها، عند وجود علتها. إذن وجوب الفوقية بالغير، إذا قسنا التحتية إليها، التحتية يجب أن توجد عند وجود الفوقية أو لا تجب؟ يجب، لأنه يستحيل أن تكون هناك فوق من دون تحت. فوق يعني هناك تحت، تحت يعني فوق. إذن إذا لاحظت التحتية نقول هي واجبة التحقق، لكن متى؟ إذا قيست إلى الفوقية التي هي واجبة بوجوب علتها. فالتحتية واجبة، لكن عند قياسها إلى الفوقية التي وجبت ببركة علتها، هذا يعبر عنه بالقياس إلى الغير، كوجود أحد المتضائفين بالقياس إلى وجود المتضايف الآخر، وقس عليه الأبوة والبنوة. إذا قسنا الأبوة إلى البنوة يجب أن تكون الأبوة متحققة أو لا تجب؟ تجب، ولكن البنوة واجبة بالذات أو بالغير؟ بالغير، عند تحقق علة البنوة. هذا يعبر عنه بالقياس إلى الغير. هنا السؤال، عندما يقال مواد القضايا نقول المراد بمادة القضية الوجوب بالذات، ولهذا إذا عرفنا مادة الوجوب ماذا نقول؟ يستحيل، أو قل ضرورة ثبوت المحمول لذات لماذا قال لذات؟ حتى يخرج ما كان الوجوب بالغير وما كان الوجوب بالقياس إلى إذا لماذا قيدوا مادة الوجوب بكلمة بالذات؟ احترازا عن الوجوب بالغير وعن الوجوب بالقياس إلى الغير. لاحظ ماذا قال، كل محمول إذا نسب إلى موضوع فالنسبة لا تخلو. أولا الوجوب، ومعناه ضرورة ثبوت المحمول وهو الحيوان الناطق لذات الموضوع وهو الإنسان. ما معنى ضرورة الثبوت؟ يعني ولزوم المحمول لذات الموضوع على وجه يمتنع سلب المحمول عن الموضوع، يستحيل انفكاك الحيوانية الناطقية عن الإنسان. ك كالزوج بالنسبة إلى الأربعة، فإن الأربعة لذاتها يجب أن تتصف بأنها زوج، والإنسان لذاته يجب أن يتصف بالحيوان ناطق، والله لذاته يتصف بالوجود، ولهذا وجوده عين ذاته. كالزوج بالنسبة للأربعة، فإن الأربعة لذاتها يجب أن تتصف بأنها زوج. وقولنا لذات الموضوع قيد احترازي، نريد أن نخرج ماذا بعبارة جامعة؟ نريد أن نخرج الوجوب بالغير والوجوب بالقياس إلى الغير، لهذا هذا الوجوب يعبر عنه الوجوب الذاتي احترازا عن الوجوب الغيري والوجوب القياسي. يخرج به ما كان لزومه، ما كان لزومه، لاحظ، لا لذاتي بل لأمر خارج عن ذات ال... هذا ماذا مثاله؟ قلنا الإنسان ضاحك، الضحك ليس ضروريا بالنسبة إلى ذات الإنسان، ولهذا هو أمر عرضي، لكن نقول منشأ الوجوب متى يكون الضحك واجبا؟ عند وجود علة الضحك. مثال آخر، قلنا الإنسان موجود، الوجود بالنسبة للإنسان ليس ضروريا، لكن متى يكون الوجود ضروري؟ عند تحقق علة الوجود، لأمر خارج عن ذات الموضوع، يعني بالغير أو بالقياس إلى الغير. مثال آخر، قال ثبوت الحركة للقمر، فإن الحركة لازمة للقمر، ولكن لزوم الحركة للقمر لا لذات القمر. ما معنى لذات القمر؟ يعني لو كانت الحركة لذات القمر، إذن بمجرد أن نتصور ذات القمر نتصور الحركة، هذا معنى، بمجرد أن نتصور الإنسان لا بد من تصور الحيوان، ولكن الحركة بالنسبة للقمر بسبب عامل خارج عن ذات القمر. ما هو ذلك العامل الخارج؟ هو وضع القمر بالنسبة إلى الأرض. قال بل لسبب وضع الفلك وعلاقته بالأرض، ولهذا لو انفكت هذه العلاقة لا تثبت الحركة للقمر. الامتناع المادة الثانية، مادة الامتناع أيضا قيدت بالذات احترازا عن الامتناع بالغير والامتناع بالقياس إلى الغير. مثال على الامتناع الذاتي، أولا ما معنى الامتناع الذاتي؟ اتضح بعد المعنى. الامتناع الذاتي أن يكون منشأ الامتناع هو ذات الموضوع، لا بسبب أمر خارج وعامل خارج عن ذات الموضوع. مثال، قلنا إذا قلنا شريك الباري موجود يمتنع، يستحيل ثبوت الوجود إلى شريك الباري. منشأ الاستحالة والامتناع ما هو؟ ذات شريك الباري ممتنعة التحقق، إذن فسبب الامتناع ذاتي. أو إذا قلنا اجتماع النقيضين متحقق، ثبوت التحقق لاجتماع النقيضين محال، ومنشأ الاستحالة هو ذات اجتماع النقيضين، وهذا ما اصطلحنا عليه في دروس في العقيدة بالمحالات الذاتية، كاستحالة الدوري والتسلسل واجتماع النقيضين وشريك الباري. أما عندنا امتناع يسمى امتناع بالغير، يعني هو بلحاظ ذاته لا يمتنع، ولكن بسبب عامل خارجي امتنع. مثال، لاحظ معي، إذا قلنا الإنسان، الإنسان موجود، ذات الإنسان يمتنع أن توجد؟ لا يمتنع أن توجد، بدليل أنها وجدت ذات الإنسان في الخارج. لكن متى يمتنع تحقق ووجود ذات الإنسان؟ عند عدم وجود العلة. إذا لم توجد علة وجود الإنسان، هنا الامتناع يجب أو لا يجب؟ يجب الامتناع، لأنه يمتنع تحقق المعلول من دون علة. إذن منشأ الامتناع ليس ذات الإنسان، بدليل أن الإنسان لو كان ممتنعا ذاتا لما وجد. إذن وجود الإنسان في الخارج يدلنا على أن الإنسان ليس ممتنعا بالذات. إذن إذا امتنع وجود الإنسان أو وجود زيد بسبب عامل خارجي وهو عدم تحقق علته، هذا يعبر عنه امتناع بالغير. نعم، هو البراد بالغير عدم العلة. مثال آخر، إذا قلنا النائم مفكر، ثبوت التفكير للنائم يمتنع أو لا يمتنع؟ يمتنع، لكن منشأ الامتناع بسبب أن النائم فاقد للوعي، فالعامل عامل الامتناع هو عامل خارج عن الذات. هذا ما يعبر عنه الامتناع بالغير. وعندنا امتناع بالقياس إلى الغير، على نظير أو على غرار الوجوب بالقياس إلى الغير، كامتناع عدم أحد كقول كعدم أحد المتضايفين بالقياس إلى الآخر. إذا قيس عدم الفوقية إلى عدم السفلية، فإذا امتنعت السفلية قطعا تمتنع فوقية. إذا امتنعت الأبوة تمتنع البنوة. هذا بالقياس إلى الغير. أما الآن كيف بالقياس إلى الغير على نفس الغرار، فلا نحتاج إلى الإعادة. إذن الامتناع المراد به هو الامتناع بالذات، احترازا عن الامتناع بالغير. قال الامتناع ومعناه استحالة ثبوت المحمول لذات الموضوع، استحالة ثبوت الوجود لشريك الباري، فيجب سلب الوجود عن شريك الباري كالاجتماع بالنسبة إلى النقيضين، فإن النقيضين لا بسبب عامل خارجي بل لذاتهما لا يجوز أن يجتمع. وقولنا لذات الموضوع احترازا عما إذا كان الامتناع بالغير، يخرج به ما كان امتناعه لأمر خارج عن ذات الموضوع. قلنا كامتناع وجود الإنسان عند عدم وجود علته. مثال آخر، سلب التفكير عن النائم، فإن التفكير يمتنع عن النائم، ولكن لا لذات النائم بل لأنه فاقد، يعني علة التفكير لم تتحقق. تنبيه، من خلال قولنا مادة الوجوب مادة الامتناع، ما هي النقطة المشتركة بين الوجوب والامتناع؟ الضرورة. الوجوب ضرورة والامتناع أيضا ضرورة، لهذا نقول الوجوب ضرورة ثبوت المحمول للموضوع. أما الامتناع ضرورة انفكاك المحمول عن الموضوع، فالوجوب ضرورة الإيجاب، يجب أن يثبت المحمول للموضوع. أما الامتناع ضرورة السلب، بمعنى يجب أن يسلب المحمول عن الموضوع، يسلب الوجود عن شريك الباري. ولهذا قال: تنبيه يفهم مما تقدم أن الوجوب والامتناع يشتركان في ضرورة الحكم، كلاهما ضرورة، ولكن أين الفرق؟ ويفترقان في أن الوجوب ضرورة الإيجاب، ضرورة الثبوت، ثبوت الوجود لله تبارك وتعالى، والامتناع ما هو؟ ضرورة السلب، ضرورة سلب الوجود عن شريك الباري. المادة الثالثة مادة الإمكان. ما هو الإمكان؟ هو ألا يكون الوجود ضروريا ولا يكون العدم ضروري، يعني متساوي النسبة من حيث الوجود والعدم. مثال: الإنسان موجود، نسبة الوجود إلى الإنسان لا يجب الوجود بالنسبة للإنسان، الوجود ليس ضروريا بالنسبة للإنسان، إذ لو كان ضروريا لما عد. كما أن العدم ليس ضروريا بالنسبة إلى الإنسان، إذ لو كان العدم ضروري لما وجد، ولو كان الوجود ضروري لما عدم. إذن الوجود إذا نسب إلى ذات الإنسان فهو لا يستلزم، لا يقتضي لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم، فنسلب ضرورة الوجود ونسلب ضرورة العدم، فهو سلب الضرورتين. سلب ضرورة الوجود يعني وجوده ليس ضروري، سلب ضرورة العدم يعني عدمه ليس ضروري. ليس ضروري الوجود بعبارة أدق، وليس ضروري العدم، نقول وجوده ممكن، هذا ما يصطلح عليه بالإمكان. ومعناه أنه لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع، يعني لو أردنا أن نقول الوجود بالنسبة إلى ذات الإنسان، لو نظرنا إلى ذات الإنسان، ما معنى نظرنا إلى ذات الإنسان؟ أي أننا أغمضنا أعيننا عما هو خارج عن ذات الإنسان، فلا نلحظ علة وجود الإنسان ولا علة عدم وجود الإنسان، لأنك شيخنا لو لاحظت علة وجود الإنسان سوف يكون الوجود ضروريا بالغيب، ولو لاحظت علة عدم وجود الإنسان للازم أن يكون الوجود بالنسبة للإنسان ممتنعا بالغيب. إذن الإمكان في المقام معناه أن تلحظ ذات الموضوع وتغمض العين عما هو خارج عن ذات الموضوع، لا تلحظ علة الوجود ولا علة عدم الوجود، فقط تلحظ ذات الإنسان. سؤال: إذا لاحظت ذات الإنسان ماذا سوف تجد؟ لا تجد فيها تحت المجهر إلا الحيوان الناطق، لا تجد معها الوجود ولا تجد معها العدم، فالوجود مسلوب عنها والعدم مسلوب عنها، هذا ما يصطلح عليه بالإمكان. أنه لا يجب ثبوت المحمول لذات الموضوع، لا يجب الوجود ولا يمتنع الوجود، لا يجب وجود الإنسان بدليل أنه يعدم، ولا يمتنع وجود الإنسان بدليل أنه يوجد، فيجوز الإيجاب والسلب معا. يجوز الإيجاب يعني يجوز ثبوت الوجود، يجوز السلب يجوز سلب الوجود، أي إن الضرورتين ضرورة الإيجاب وضرورة السلب مسلوبتان معا، سلبنا ضرورة الوجود سلبنا ضرورة العدم، ليس ضروري الوجود ليس ضروري العدم، فيكون الإمكان معنى عدميا. يعني يريد أن يقول هذا التفسير سلب ضرورتين يعني عدم ضرورة الوجود عدم ضرورة العدم، يعني رجع إلى معنى عدمي، عدم الضرورتين سلب الضرورتين يقابل الضرورتين معا، أي طرف الإيجاب عفوا تقابل العدم والملكة، ولذا يعبر عنه بقولهم هو سلب الضرورة عن الطرفين معا. ما هو العدم؟ الإمكان. ما هو الملكة؟ الوجوب والامتناع. ولذا يعبر عنه بقولهم هو سلب الضرورة عن الطرفين معا، أي طرف الإيجابي وطرف السلبي للقضية. وهذا الإمكان ماذا يعبر عنه؟ الإمكان الخاص أو الإمكان الحقيقي في مقابل الإمكان العام الذي هو أعم من الإمكان الخاص، كما سوف يتضح عندما نشرع في بيان معنى الإمكان العام. إذن هذه هي المواد: وجوب ذاتي، امتناع ذاتي، إمكان ذاتي. من يأتي بمثال على الإمكان بالغير؟ يمكن لكن بسبب الغير لا بسبب نفس الذات. هذا قال الحكماء أنه مستحيل التحقق، يستحيل ثبوتا تصور الإمكان بالغير. وأما الإمكان بالقياس إلى الغير قالوا ثبوتا ليس مستحيل لكن لا مصداق له، إنما لو أردنا أن نأتي له بالمثال نأتي بمثال افتراضي. ولهذا ما نحتاج نذكره، تدخلنا الآن في مطالب. إذن التفت، الإمكان بالغير مستحيل ثبوتا عقلا لا تحقق له، فالإمكان بالغير يكون ممتنعا بالذات كاستحالة اجتماع النقيض. وأما الإمكان بالقياس إلى الغير قالوا وإن أمكن تصوره ولكن لا مصداق واقعي له إلا افتراضي، نفترض مثال له، وهذا إن شاء الله موكول إلى بحث الفلسفة. هذا تمام الكلام في مادة القضية. يشرع بعد ذلك في الإمكان العام، يأتي الحديث عنه لاحقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.